الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قبل أن ندخل في درس اليوم، ها هنا مسألة لها علاقة بالمتعة، وهي أن الرجل إذا أتى بالشهود وتزوج امرأة لكن حدد مدة للزواج، كان يقول أتزوجك شهرا، فتزوج على هذا التحديد، فهل هذا الزواج زواج صحيح أو زواج متعة؟ قال الإمام مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي، قالوا كلهم هذا نكاح المتعة وهو باطل. إذن لو تزوج على هذا الأساس فإن هذا النكاح ليس بصحيح وهو متعة، لكن لو لم يصرح هذا الشرط أثناء العقد وإنما أضمر هذا في نفسه فنوى أنه يتزوج هذه المرأة ويمكث معها 10 أيام أو شهر ثم يفارقها، قالوا إذا نكح ولم يشترط هذا الشرط في العقد ولكنه أضمره في نفسه فإن هذا لا يؤثر في النكاح والنكاح صحيح، وكل إنسان يتزوج على أنه إن استقامت معه أقام معها وإلا فارقها، هذا إذا كان في نفسه ولم يشترطه بصريح اللفظ أثناء العقد فإن هذا لا شيء فيه. نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، كان هناك زوجة وزوج مشركان ولكنهما كانا متزوجين على دينهم، لكن أسلم أحدهما قبل الآخر، فما الحكم؟ هل يستمر هذا النكاح أو ينفسخ؟ نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، ولو أسلم قبل زوجته هذه أيضا مثلها، إنما عندنا في الباب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، ولو أسلم هو الزوج قبل زوجته فهذا أيضا مثل هذا. طيب، ولو أسلم معا هذا لا خلاف فيه أن النكاح يستمر معهما. قال أبو عمر عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا فأسلموا بعد التزويج وأقروا على النكاح الأول ولم يعتبر في أصل النكاح جرود الإسلام، وهذا إجماع. فلو أسلم معا سواء كان كتابيين أو وثنيين أو أحدهما كتابي والآخر وثني، لو أسلما فإن النكاح يستمر ولا شيء فيه. قال مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات. بعض هؤلاء النسوة يسلمن وهن في دار الحرب، وبعضهن يسلمن ويهاجرن إلى دار الهجرة. فقال هنا يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرة، وأزواجهن حين أسلمن كفار، فهن سبقن أزواجهن بالإسلام، منهن بنت الوليد من المغيرة، هذه المرأة أسلمت قبل زوجها، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، إذن سبقت زوجها، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، كره الإسلام وفر منه، فر من الرحمة وفر من الدين الصحيح، إلى أين يفر؟ إلى دين المشركين، إلى دين الشيطان. ولكن الله أدركه بعنايته فيما بعد. قال: وهرب زوجها صفان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير، هذا ابن عمي، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية. وهذه كانت عادة العرب، أن الرجل إذا أراد أن يؤمن رجلا فإنه يرسل له بشيء من ألبسته أو يضع عليه شيئا من ألبسته، وهذا دلالة على أنه قد أعطاه الأمان ولا يأتيه منه شر. والنبي صلى الله عليه وسلم ليطيب هذا الرجل ويطمئنه أرسل بردائه مع هذا الرجل وهو ابن عمه وهب بن عمير، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، أرسل بردائه وأمره أن يرجع إلى دياره وأن يرجع أو أن يدخل في الإسلام وأن يأتي عليه. طيب، فإن رضي أمرا قبله، فإذا رجع إلى داره في مكة فهو مخير لا إكراه عليه، فإن رضي أمرا قبله، إن رضي بهذا الدين قبله، وإلا سيره شهرين، وإلا سيره شهرين، يعني انتظره ليتروى ويتأمل في شأنه شهرين، وهو كقوله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فهذا قد أعطاه مهلة شهرين، إن رضي بالإسلام دخل فيه وإلا فهو مخير أثناء هذه الفترة. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك. ها هنا إعراب، قالوا إن هذا اسم إن، أين خبرها؟ ها؟ طيب، ووهب بن عمير ماذا يفعل؟ يجوز أن يقال وهب بن عمير خبر لإن، ويجوز أن يكون بدلا من اسم إن والخبر جاءني، فإذا نقول إن هذا وهب بن عمير، أو إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين، هل هذا صحيح؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب، كان راكبا، فإذا كانت القضية على ما غير أخبر أراد أن يفر، ما نزل من دابته، قال: انزل أبا وهب، فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي، أنا على حذر، فإذا صار شيء أفر بدابتي فأخبرني قبل أن أنزل، هل هذا الكلام صحيح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسيير أربعة أشهر، قد بلغك أني سيرتك شهرين وأنا الآن أضاعف لك شهرين، بل لك الخيار أربعة أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، بعد فتح مكة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى قبيلة هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، يطلب منه. هذا الرجل دخل في المهلة، ولكن كان عنده أداة للحرب، يعني عدة للحرب والسلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى هذا السلاح في حرب هوازن. فقال صفوان، فأرسل إلى صفوان بن أمية، صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده. فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ هل هذا السلاح تأخذ مني طوعا أو أنك تكرهني إكراها على دفعها إليه؟ فقال: بل طوعا، لا إكراها عليه، وهذا مالك. فأعاره الأداة والسلاح التي عنده. ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، خرج مع الناس. فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلم، شهد هذين الغزوتين وهو كافر، يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان، ثم هداه الله للإسلام فأسلم في هذه الفترة، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. فلما أسلم استمر في نكاحه الأول. هذا الحديث قال أبو عمر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك شعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. أحيانا إذا كان الحديث مشهورا وقد قبله أهل العلم وتلقوه بالقبول، فإن هذا القبول قد يكون أقوى من الإسناد أو إسناد الآحاد. طيب، إذن إذا أسلم الرجل قبل امرأته أو أسلمت المرأة الزوجة قبل زوجه فارتقيا في العدة، فإن نكاحهما يستمر على ما كان. قال مالك عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو النشار، وانتهت العدة. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها. هجرة على وزن فعلة وهو اسم الهيئة، كالجلسة والركبة هيئة الجلوس وهيئة الركوب. وسميت الهجرة هجرة لأن المهاجر كان يهجر قومه ويتركهم ويفارقهم. إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تقضي عدته، فإذا أدركها قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإذا انتهت العدة قبل أن يدخل في الإسلام أو قبل أن تدخل في الإسلام فإن الإسلام قد فرق بينهما. وقد فسر الشافعي رحمه الله هذه الآية وهي قوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، على ما إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوجة أو قبل إسلام الزوجة. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. طيب، فإذا إذا تدارك أثناء العدة فإن نكاحهم سيستمر. قال الشافعي: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، وأيهما أسلم قبل ثم أسلم صاحبه في العدة كان على نكاحهما، وسواء عندهم أهل الكتاب في ذلك أو غير أهل الكتاب، وكذلك سواء عندهم تقدم إسلام الرجل أو تقدم إسلام المرأة، لأن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما قبل ثم أسلمت امرأتاهما فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول. طيب، فيه فوائد في هذا الحديث، فوائد منها إثبات الأمان للكافر ودعاه إلى الإسلام وإن كانت لا شوكة له وكانت كلمة الإسلام العالية. يجوز أن يؤمن أي رجل مسلم أي رجل كافر، وينبغي المحافظة على هذا الأمان لأن ذمة المسلمين واحدة. وفيه تصحيح الأمارات في العقود، أحيانا يعتمد الناس على أمارة على دلالة، فهذا الرداء رداء لكنه أمارة على العقد وعلى الأمان، وهذا ليس هاهنا أحد يشهد بهذا العقد أو بهذا الأمان، لكن هذا الرداء دليل على ذلك وأمارة عليه فاعتمد عليه. وفيه بيان أن الأمارات تعتمد عليها إذا عرف صدقها. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد والحرص على دخول الناس في الإسلام. وفيه إجازة تقنية الكافر إذا كان وجها ذا شرف. لأنه هنا قال انزل أبا وهب، أين الكنية؟ أبا وهب. والتقنية عبارة عن تفخيم أو تبديل الرجل أو تكريمه. أكنيه حين من أوديه ولا ألقبه وسوءة اللقب. وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ومن الإكرام دعاؤه بالتكنية، وقد كان الكلبي يقول في قول الله عز وجل فقولا له قولا لينا قال كنياه، هذا قول لين. طيب، وفيه الاستعارة من الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم استعار هذه الأسلحة من هذا الرجل وهو كافر، فإذا يجوز أن يستعير المسلم من الرجل الكافر ما أحتاج إليه. ثم هنا مسألة، وهي هذه العارية هل هي من الأشياء التي تضمن أو أنها لا تضمن؟ اختلف أهل العلم، فقال الإمام الشافعي العارية مضمونة، فإذا استعار أحد من أحد شيئا فعليه أن يؤدي ذاته إذا بقيت أو بدلها إذا تلف. قال الشافعي كل عارية مضمونة. الدليل قال عن صفان بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمية من الصفان بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعار دروعا فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. فقال مالك لا تضمن، واختلف الصحابة في ذلك. قال عمر وعلي لا ضمان في العارية، وقال ابن عباس أبو هريرة العارية مضمونة. ويظهر أن القول الراجح هو الضمان، لأن الحديث يقول بل عارية مضمونة هو حديث ثابت. واستدل الشافعي أيضا بحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قالوا إن الحسن حسن البصري نسي، فقال هو أمينك فلا ضمان عليه، نسي هذا الحديث الذي رواه. فقال المستعير أمينك على ما عنده فلا ضمان عليه، والأمين لا ضمان عليه. قال مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت إكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح. أم حكيم أسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها إكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى وصل إلى الحبشة فرارا من هذا الدين، حتى قدم اليمن. أقول حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فارحا، ها فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس رداء، فلما جاءه هذا الرجل وثب إليه فرحا بإسلامه وقدومه. يقول حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك. قال أبو عمر في هذا الحديث من المعاني وثوب الرجل الجليل إلى ما يفرح به في دينه، كذلك وثوبه لما يسر به في دنياه إذا لم يقدح ذلك في دينه. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السرور والفرح بإسلام قريش وأشراف الناس وكذلك سائر من أصلح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسلم الناس وأن يسلموا من عذاب النار، فكان يحب ويفرح حتى وصل به الأمر إلى الوثوب عليه وقد نسي رداءه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما، إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم. هذا قول مالك، إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما، إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم. إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم فإن الفرقة قد وقعت بينهما ولا ينتظر بها إلى انقضاء العدة، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم القوافل. هذا خالف فيه مالك الإمام الشافعي. قال أبو عمر اختلف مالك والشافعي في الوثنيين يسلم الرجل منهما قبل امرأته، هذه المسألة في الوثنيين، والشافعي لا يفرق بين إسلام الوثني وبين إسلام الكتابي، ولا بين إسلام الوثنية ولا إسلام الكتابية، فكل من أسلم أثناء العدة فإن النكاح يستمر. لكن الإمام مالك يفرق بين إسلام الكتابيين وبين إسلام أحد الوثنيين، فيقول إذا أسلم الرجل وبقيت امرأته الوثنية في الوثنية وعرضت عليها الإسلام فلم تسلم فإن الفرقة قد حصلت بينهم. لكن هذه الراجح قول الشافعي، وهو أنه لا فرق بين الوثنيين وبين الكتابيين، وكل من أسلم أثناء العدة فإنه يستمر نكاحهم. طيب، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذا لم يسلمنا وانتهت العدة فإنه لا يجوز للمسلم أن يمسك بعصم الكافرة. ما جاء في الوليمة؟ قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها؟ فقال زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشعر. أولا هذا الحديث فيه أن عبد الرحمن جاء وبه أثر صفرة، والصفرة يعني اللون، وهذا اللون من الزعفران. طيب، هل يجوز للرجل أن يتزعفر في جسده أو في ثيابه؟ قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يجوز للرجل أن يتزعفر في ثيابه وفي جسده. والزعفران نبت من النبات له لون أصفر، كذلك العصفر نبت من النبات له لون أصفر أيضا. يقال للرجل زعفر ثوبه أو جسده كما يقال أصفر ثوبه أو جسده، فالثوب المعصفر لا يجوز لبسه للرجال، وكذلك الثوب المعصفر لا يجوز للرجل أن يلبسه. طيب، لماذا عبد الرحمن كانت عليه هذه الصفرة؟ قالوا ربما لم يغسل أن يتزعفر وأن يكون عليه هذه الصفرة، وإنما وصل إليه هذا من قبل امرأته، كأن امرأته كانت عليها هذه الصفرة فأصابت زوجها وهو عبد الرحمن، ولم يقصد أن يتزعفر عبد الرحمن أو يترضخ بزعفران. طيب، وقوله كم سقط إليه، قال زنة نواة، والنواة نواة قال أبو عمر اسم لحد من الأوزان، يعني عيار من الأوزان، يساوي 5 دراهم، يعني إذا وزنت هذه النواة تؤذن ب5 دراهم، فهذا هو المقدار الذي ساقها إليه أو ساقه إليها في صداقها. وقالوا هذا دليل على أن الصداقة لا حد لا لأقله ولا لأكثره، فلو أعطاه قرشا في الصداقة إنه يهتفى بها. وقال الله سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا حد لأكثره وكذلك لا حد لأقله. طيب، وفي هذا الحديث دليل على أنه يستحب للرجل إذا تزوج أن يولم، وهذه الوليمة لا تختص بالذبائح، فيجوز أن يصنع شيئا من الطعام سواء كان فيه لحم أو لم يكن فيه لحم. كذلك يجوز أن تكون هذه الوليمة بعد الدخول، لأن عبد الرحمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يولم بعد الدخول، قال أولم ولو بشهر، فهذا الأمر معناه أنه يصنع الوليمة بعد الدخول، ويجوز أن يصنع الوليمة قبل الدخول كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في زواج زينب، فلم يكن تكون الوليمة قبل البناء، أي فيجوز هذا ويجوز هذا. طيب، قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم، ليس فيه خبز ولا لحم. قال أبو عمر يستند هذا الحديث من وجوه، من حديث يحيى بن سعيد، لأنه هنا رواه بلاغا، فمن أسانيده عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحم. فهذا الحديث فيه دليل على التأكيد في الإطعام للوليمة بما يسر من قليل وكثير، وليست الوليمة اللحم، فإنما الوليمة طعام العرس لحما كان أو غير لحم، كل ما يصنع الرجل فإنه يعتبر وليمة ويكفي. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل إذا دعي إلى وليمة فعليه أن يأتيها ويجيب صاحبها. لكن اختلف هل الوليمة خاصة بوليمة العرس أو يطلق الوليمة على كل صنيعة، فقال بعضهم الوجوب في العرس، وأما الولائم في غير العرس فإن الإنسان لا يجب عليه أن يجيب الداعية. طيب، قال الإمام الشافعي لا أرخص في ترك، قال إجابة وليمة العرس واجبة، إجابة وليمة العرس واجبة، ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات التي يقع عليها اسم الوليمة كالإملاك وهو التزويج والنفاس والختان وحادث السرور. يقول مع ذلك أنا أوجب أو أرى أن الإجابة إلى وليمة العرس واجبة، لكن غيرها من الدعوات كالإملاك أثناء العقد لو عمل واحد طعاما أو النفاس، لو صنع أحدنا طعاما بمناسبة نفاس امرأتي أو الختان أو حادث سرور، قال هذه أيضا لا أرخص في تركها. يقول ومن تركها لم يبين لي أنه عاصم كما يبين في وليمة العرس. فإذا هذه ينبغي أن يجاب إلى الداعي، لكن لا نستطيع أن نقول إنه عاصم وإنه قد ارتكب محرما، أما في وليمة العرس فإنه يجب عليه أن يجيب. ومن ترك الإجابة يقال إنه عصى الله ورسوله كما سيأتي في الحديث. قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا الحديث ليس فيه إسناد، هذا حديث أبي هريرة وكأنه موقوف عليه، لكن أبو عمر قال هذا حديث مسند لقول أبي هريرة قد عصى الله ورسوله، وأبو هريرة لا يستطيع أن يؤثم الناس من عند نفسه. قال ومثل حديث أبي شعثاء عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان. ما دام أن فيه عصى الله ورسوله فمعناه أنه حديث مسند معنا وإن لم يكن مسندا لفظا. طيب طيب إذا كان فيها منكرات، إذا كان في الوليمة منكرات، قال الشافعي إذا كان في وليمة العرس مسكر أو خمر أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة نهاه، فإن نحوا ذلك وإلا لم أحب له أن يجلس. إذا كان في الوليمة معصية ظاهرة فإن الإنسان له الصعف أن لا يحضر ولا يجيب. يقول وإن علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب. والدليل حديث سفينة أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب يعني فلقتي الباب، فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحقه أو الحقه أو الحقه، فقال له ما رجعك يا رسول الله؟ قال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا يعني فيه تصاوير ذي روح. إذا كان فيه تصاوير ذي روح لا يحضر، وهو في ساعة من أن لا يحضر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره دخول بيت فيه تصاوير لتقدم نهيه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال هنا قال أهل اللغة طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة، ويقال للطعام الذي يصنع للنفساء الخرص بالسن والخرصة، وللطعام الذي يصنع عند الختان الإعذار، وللطعام الذي يصنع للقادم من السفر النقيعة، وللطعام الذي يعمل عند بناء الدار الوكيرة، وكلها كانت من عادات الناس أن يصنعوها. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس طعام صنعه. هذا في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل خياط دعاه قال أنا صنعت طعام تعال عندي. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، ذهب فقرب إليه خبزا من شعير، الشعير من الأشياء التافهة عند الناس، فأعطاه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، الدباء هو القرعة. ها؟ قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، يذهب إلى هنا. قال فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. طيب هنا الحديث سم الله وكل مما يمي وكل بيمينك وكل مما يليك. الآداب في الأكل ما هو؟ الأكل مما يلي الإنسان. فكيف يقال في هذا الحديث إن يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت فتبع الدباء من هنا ومن هنا؟ كيف يجمع بين هذا الحديث وهذا؟ قال بعضهم معناه أن هذا الإناء أو هذه القصعة فيها أطعمة مختلفة، فإذا كان فيها أطعمة مختلفة فإن للإنسان أن يشارك في الطعام الذي لا يليه فيمد يده إلى ما عند غيره، لأن هذا كله مشترك وليس عنده. لكن قالوا إذا كان الطعام شيئا واحدا فإنه لا ينبغي له أن يمد يده إلى ما يلي غيره، بل يأكل مما يليه. هذا جواب. وقال بعضهم بل هذا يرجع إلى من يأكل من معه، فإن كان الآكل معه ممن لا يحتشم منه كعبده وأجيره وخادمه فإنه له أن يمد يده ويأكل من عند عبده أو عند خادمه وما أشبه ذلك. لكن إذا كان يأكل مع ناس آخرين فإنه ينبغي له أن يأكل مما يليه ولا يمد يده إلى ما عند غيره. هذا جواب. هذا جواب. على كل حال إذا كان طعام واحد يأكل مما يليه، وإذا كان في القصعة أكثر من طعام وليس عنده، كأن كان عليها لحمة هنا وهنا وليس عنده، يمد يده. ثم هذا الحديث فيه أن الإنسان يحب ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أنس يقول كنت ما زلت أحب الدباء بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطبعها في القصعة. فهذا أنس يحب ما كان يصنعه في الأطعمة، فما بالك فيما يصنعه في الدين. ثم قالوا الدباء ثبت في الطب الحديث أنه ينفع الذهن ويصفي الذهن وينفع في المسالك، مسالك البولية. فالإنسان الذي كانت عنده ضيق مثلا في في المسالك البولية وعنده البروستاتا فإنه يكثر من أكل الدباء وخاصة بذورها. هذا وبالله توفيق، صلى الله عليه وسلم.